أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك أتسابونا.
أهلا بك يا عزيزي الفاضل وبالمشاهدين الكرام،
شرفتنا. أحبائي، النهاردة هنبتدي حلقة جديدة وموضوع جديد، بس قبل ما نبتدي أبونا يرفعنا في الصلاة.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا السماوي المحب لبني البشر الطيب والحنان، نأتي إليك يا رب فنجد راحتنا وسلامنا وطمأنينة قلوبنا. أسألك يا رب أن تعطي لكل إنسان محتاج إلى هذه النعم والبركات كل ما يحتاج إليه. لأجل حبك العظيم اقبل إليك طلبتنا، ولك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين
آمين آمين. الحلقة النهاردة أتسابونا برضو من حلقات الأستاذ عمرو أديب، كان اتكلم فيها مع الدكتور العوة عن انتشار الإسلام بالسيف. يا ترى قدسك تعرف عنها وتعليق قدسك عليها ايه؟
طبعا بالتأكيد انا متابع الحاجات دي، ودار الحديث فيها عن واحد، هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ ثم الجهاد في الإسلام، الجزية في الإسلام، الرقة والسبايا في الإسلام، التربح من الفتوحات الإسلامية، استعمار الأندلس، وهذه المواضيع كلها.
طيب الدكتور العوة قال إن الإسلام لم ينتشر بحد السيف ونفى تماما الفكرة، تعليق قدسك على الكلام ده؟
من الأقوال اللي دافع بها الدكتور العوة عن الإسلام أنه لم ينتشر بالسيف، قوله لم يحدث قط أن الإسلام غير ديانة أحد تحت الإكراه، وحنسمع الكلام ده من لسانه هو شخصيا دلوقتي.
لكي نقول إن الإسلام انتشر بحد السيف نحتاج إلى واقعة تاريخية يثبت فيها أن الإسلام أكره رجلا واحدا أو امرأة واحدة على الدخول فيه بحد السيف.
وأضاف، لكي نقول أن الإسلام انتشر بحد السيف نحتاج لواقعة تاريخية يثبت فيها أن الإسلام أكره رجلا واحدا أو امرأة واحدة على الدخول فيه بحد السيف.
واحدة بس؟
هذه الواقعة ويقول غير موجودة في التاريخ.
يعني هو عايز واحدة بس.
التعليق، يا دكتور العوة اسمح لي أن أقول لك بحسن النية أن كثرة مشغولياتك أنفتك أحداث التاريخ الإسلامي. إذ تقول لم يحدث قط أن الإسلام غير ديانة أحد تحت الإكراه، اقرأ يا عزيز الفاضل السيرة النبوية لابن هشام الجزء الثاني من صفحة 402 تحت عنوان قصة إسلام أبي سفيان، وأعتقد أنك أنت مش محتاج أنك أنت تقراها لأنك بالتأكيد عارفها. قال العباس لما رأى رسول الله أبا سفيان، سفيان، قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. فقال له رسول الله ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني أنا رسول الله؟ قال أبو سفيان أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس ويحك، اسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد شهادة الحق فأسلم. يا عم ده التاريخ بيقول كده، وده بالنص، أنا غيرتش ولا حرف. هذه واحدة. وأسوق لك أيضا ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3245، تقول الجهاد هو نشر الإسلام بالسيف، وهو فرض كفاية أي فرض جماعي على المسلمين كافة، وهذه ثانية. والثالثة هي عبارة أيضا في دائرة المعارف الإسلامية نفس الجزء وصفحة 3247، يقول إن الجهاد يقوم على العمل الحربي بغرض نشر الإسلام. عزيزي الدكتور سليم العوة، أرجو أن تتوخى الدقة في كلامك حتى تحتفظ بمصداقيتك.
أتصابونا دلوقتي، هل هناك أي دليل من اللي قاله الدكتور العوة على مشروعية الجهاد أنهم يدافعوا عن أنفسهم فيما يتعلق في مقال من قبل؟
اسمح لي يا سيادة الدكتور العوة أن أقول لك أن هذا هو استخفاف بالعقول، فلا يعقل أنك تجهل أن الإسلام في مكة كان مستضعفا، ولم يكن المسلمون سوى عدد قليل لا يستطيعون المواجهة، وهذا وسر الآيات المكية المسالمة. يؤيد ذلك ما جاء في موقع wikipedia.com اللي بيقول الصور المكية عن التسامح منزلة على النبي لأن الإسلام كان ضعيفا، إذ لم يكن قد دخل محمد بعد في ممارسة السلطة السياسية والعسكرية. وأضافت أن هذه الصور المكية عن التسامح قد نسخت بصور مدينية عندما أصبح رسول الإسلام في سلطة. وفي تفسير القرطبي لسورة محمد آية 35 التي تقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يقول فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة، وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين. ويقول أيضا فإذا كان المسلمون على عزة وقوة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح. هل تعلم ذلك يا عزيزي الدكتور العوة؟ بالتأكيد أنت تعلم، ولكن لماذا تخفي ما تعلمه؟ لست أدري.
طب ده اللي قاله في خصوص العهد النبوي في مكة، لكن ماذا عن ما قال عن مشروعية الجهاد ودفاع المسلم عن نفسه؟
أعجب أن الدكتور العوة لا يعرف مراحل الجهاد في الإسلام، ولذلك أحيل إلى موقع الأزهر على الشاشة حيبان في موسوعة المفاهيم الإسلامية حرف الجيم معنى الجيش. يعني يقول مر الجيش الإسلامي بأربعة أدوار مختلفة تدرجت من الضعف إلى القوة ومن الدفاع إلى الهجوم، وهي واحد دور الحشد ويبدأ من البعثة النبوية حتى الهجرة إلى المدينة المنورة. اثنين دور الدفاع عن العقيدة وتنظيم الجيش ويبدأ من الإذن بالقتال إلى غزوة الخندق. ثلاثة دور التعرض المبادرة ويبدأ من غزوة الخندق إلى حنين. وفي هذا الدور انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية كلها. ده الموقع الأزهر. ثم دور التكامل ويبدأ من حنين إلى وفاة النبي، وفيه تكاملت قوة المسلمين في الجزيرة العربية ومدوا أبصارهم خارجها إلى غزوة تبوك سنة 9 هجرية.
عظيم.
وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أيضا جزء 11 صفحة 3245 قد بلغ الجهاد هذا الشأن تدريجيا، هذا الشأن تدريجيا ومن غير أن يقتضي ذلك وقتا طويلا، فقد دعت الصور المكية إلى الصبر على العدوان. أما في المدنية فقد تبين الحق في رد العدوان، ثم غدا هذا الحق شيئا فشيئا فرضا يقضي على المسلمين بقتال أهل مكة أعدائهم وإخضاعهم، وأن محمدا رأى أن موقفه يقتضي حرب الكفار.
نعم.
حرب الكفار حتى يدخلوا الإسلام.
نعم. طب أتصابونا مفيش جزء يعض الموضوع.
أضيف حاجة.
اتفضل.
العجيب أن يعود العول الاعتراف بنشر الإسلام بالقوة عندما قال إن منعتونا من دخول البلاد لإبلاغ الدعوة وأبيتم قاتلناكم حتى نصل الغاية. والكلام ده رح نسمعه دلوقتي من لسانه.
نشوف.
فإن أبيتم قاتلناكم حتى نخلص إليهم، حتى نصل الغاية من القتال.
دعوة بالقوة.
لا ده مش دعوة بالقوة.
يعني انت قلت لي لو انت ما دخلتنيش انا هخش بالقوة
عشان ادعو للناس. طبعا.
ويكفي ما علق به الأستاذ عمرو أديب قائلا: فيه دين يدعو بالقوة. مشكلة.
مشكلة كبيرة. طيب الدكتور العوا قال كلام بيعتبر جارح بخصوص السؤال اللي سأله لي عمرو عن الجزية التي فرضت على المسيحيين.
بكل أسف شديد عزيزي الفاضل، كان كلام الدكتور العوا عن الجزية يفتقر للالتزام بالأمانة العلمية وأيضا الالتزام بأدب الحوار. فعندما قال بذمتك فيه واحد يسيب دينه علشان هيدفع دينارين في السنة، ما جاي كلام الجزية يعني. واقتبس قول الشيخ محمد الغزالي: هو ده يبقى دين انهم يسيبوه علشان دينارين؟ ويواصل كلامه قائلا: اذا كنت بتسلم هربا من الجزية فهذا امر يدل على ضعف ايمانك وضعف دينك. تعليقي على ذلك، سوري، لم يستطع الدكتور العوا ان يفرق بين ضعف ايمان الناس وبين ضعف الدين في قوله فهذا أمر يدل على ضعف إيمانك وضعف دينك. لا يا عزيزي، الواقع أنه قد يضعف إيمان إنسان ولكن هذا لا يمس قوة الدين. بمعنى أن العيب في الإنسان وليس في الدين. ويكفي أن أقول لك عزيزي الفاضل أن قوة الإيمان المسيحي ثابتة ومؤكدة بصمود هذا الإيمان أمام اضطهادات اليهود أولا ثم الرومان ثم المسلمين على ممر العصور. أما عن عدم الأمانة العلمية في كلام الدكتور العوا فهي في تهوينه من أمر الجزية. ويكفي أن أحيل إلى الاطلاع على كتاب الخطط المقريزية للعلامة المقريزي المسمى كتاب المواعظ والاعتبار بتاع المقريزي، وده عن تاريخ دخول العرب إلى أرض مصر.
لا.
حيث ورد فيه الكثير عن مظالم الجزية ومساوئ الاستعمار الإسلامي للأقباط في مصر.
هذا ما بالإضافة لهم معروف عن عصر الشهداء والكثير اللي استشهدوا دفاعا عن الإيمان ورفضا لترك الدين. بس ممكن تقول لنا بعض ما جاء في هذا الكتاب؟
طبعا بالتأكيد.
لأن اللي الدكتور العوا بيقوله من تهوين شأنها ده يعني حاجة غير معقولة.
في هذا الكتاب المجلد الأول صفحة 76 وصفحة 77 يقول أن عمر ابن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية. إباد كم؟ 40 درهما على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب، أي أنها زادت بعد أن كانت دينارين. ويضيف المرجع نفسه في نفس الصفحات فوق هذه الجزية يقول على الأقباط من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت يدفعوها في كل شهر لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة ومن كل من أهل ومن كان من أهل مصر فإردب في كل شهر لكل إنسان دينارين يا عوة. وأورد المقريزي أيضا في نفس المرجع والصفحات كانت الجزية جزيتان، جزية على رؤوس الرجال وجزية جملة على أهل القرية، وتجعل جزية موتى القبط على أحيائهم حتى اللي يموت
يدفع له الجزية.
يدفع له الجزية. وقال أيضا كان أهل الذمة يتحملون جزية من ترهب منهم، ده في صفحة 78. حتى الرهبان هم يدفعوها. والأمر لا يقف عند هذا الحد يا دكتور بل على الأقباط أن يضيفوا من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام. صار بقى لما واحد يجي يضيف يقعدوه ثلاثة أيام ويمشي يجي واحد تاني ياخدوه ثلاثة أيام.
دي مش ضيافة. دي مش ضيافة دي إتاوة.
بالضبط. والأدهى والأمر ما ذكره المقريزي في نفس الصفحات من أن الجزية لم تكن ثابتة بل إن استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم. لو الأقباط اتغنوا يشوفوا متغنوا ويرفع الجزية. وذكر الحادثة التالية تأكيدا لهذا الكلام. قال إيه بقى؟ قدم رجل على عمرو بن العاص وقال له اخبرنا ما على احدنا من الجزية فنصير لها. فقال عمرو وهو يشير الى ركن كنيسة لو اعطيتني من الارض الى السقف ما اخبرتك ما عليك انما انتم خزانة لنا. يا دكتور عوى اسمع كلام، انا عارف انك انت بتشوف البرنامج للرد عليك، شوف بقى يكمل يقول ايه. فقد كانت مصر، لا انا بقول لك يعني كانت مصر بالنسبه للمسلمين بقره حلوب، مش انا اللي بقول الكلام ده، ده عمرو بن العاص قال كده.
نعم.
وده اللي جه في الخطط المقريزيه وفي صفحه 168 بيقول ايه. أراد عثمان ابن عفان أن يكون عمرو ابن العاص على الحرب يعني وزير حربية في مصر، وعبد الله بن سعد على الخراج يعني على المالية. فقال عمر ابن العاص، شوف بقى الكلام بقى الحلو، وأنا بأهديه إلى عزيزنا العوة، يقول أنا إذن، عمرو بن العاص بيقول كده، أنا إذن كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلب بقرة حلوب. أرأيت يا عزيز الفاضل الدكتور العوة ما هو موثق تاريخيا عن بشاعة الجزية؟ فالأمر ليس كما تدعي مجرد دينارين. يا عزيز العوة ادرس التاريخ قبل أن تدلي بآرائك.
وأكيد طبعا لو الدكتور العوة مش جاي من شبه الجزيرة العربية أجداده دفعوا الجزية.
طبعا.
طب أتسابونا، الحوار اتطرق بين عمرو والدكتور العوة واتكلموا عن موضوع الرق والسبايا في الإسلام، يا ترى كان جواب الدكتور العوة في الموضوع ده ايه؟
أثار الأستاذ عمرو أديب فعلا موضوع أبي لؤلؤة الماجوسي أنه كان من سبايا نهاوند وجيء به أسيرا إلى المغيرة ابن شعوبة ثم أرسل إلى المدينة حيث كان يؤرقه منظر الأطفال من السبي وهم يملؤون طرقات المدينة. ويضيف عمرو قائلا يذكر ابن سعد أن أبا لؤلؤة اعتاد أن يلتقي بأطفال السبي وأنه حين كان يراهم يبكي ويتحسس رؤوسهم ويقول إن العرب أكلت كبدي لأنهم خدوا ولاده. فنفى الدكتور العوة ذلك وقال لعمرو منين الكلام ده؟ أجابه عمرو كتاب زهرة التاريخ عندي. وشوف الاستهزاء اللي حصل بقى، زهرة التاريخ أو كتاب وردة التاريخ أو كتاب فلة التاريخ، ده كلام فارغ. ونسمعه دلوقتي على الشاشة وهو بيقول نفس الكلام.
منين الكلام ده؟ عايز أعرف منين الكلام ده؟
كتاب زهرة التاريخ، يعني عندي
يعني كتاب زهرة التاريخ، كتاب وردة التاريخ، كتاب فول التاريخ، ده كلام فارغ.
كلام غلط.
لا مش نستر الكلام ده، كلام الناس تقرا التاريخ الموثق المروي بالسند الصحيح الذي يدل على ما حدث. اولا ابو لؤلؤة كان مقيما في المدينة ولم يكن من السبي، لم يكن اسيرا، لم يكن رقيقا عند احد.
شفت عم لما قال له يا فندم الناس بتقرا الكتاب بيتمقلس على الكتاب فلة التاريخ، قال له دكتور العوة الناس تقرا التاريخ الموثق المروي بالسند الصحيح وده كلام سليم الذي يدل على ما حدث. واضاف ابو اللؤلؤة لم يكن رفيقا عند المغيرة ولا عند غيره. واستطرد قائلا قصة انه بيمشي في المدينة ويتحسس اطفال السبي ويمسك راسهم دي اكاذيب لا تدخل العقل. تعليق على ذلك، عزيزي الفاضل الدكتور سليم العوا، إني أحبك، لذلك أنا أربأ بك أن تصل إلى هذا المستوى المتدني. لست أدري هل خانتك الذاكرة أم أن هناك سبب آخر لتنفي القصة ومصادرها الموثقة. لقد وردت القصة عزيزي الفاضل، قصة أبي لؤلؤة المجوسي، كما حكاها الأستاذ عمرو تماما في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 3 صفحة 347، حيث قال، آدي الكلام عزيزي الفاضل، حيث قال: كان أبو لؤلؤة غلام، أي عبد المغيرة ابن شعبة، إذا نظر إلى السبي الصغار يأتي فيمسح رؤوسهم ويبكي ويقول: إن العرب أكلت كبدي. وجاءت أيضا في كتاب النهاية، البداية والنهاية عزيز الفاضل لابن كثير، الجزء 7 صفحة 110، اللي يقول كده لما أهو آدي 110، بيقول: لما قدم سبي نهاوند إلى المدينة، جعل أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة لا يلقى منهم صغيرا إلا مسح رأسه وبكى وقال: أكل عمر كبدي. مكتوب موثقة
أكيد. والدكتور المفروض يعرف أنه بعد ما محمد دخل المدينة طرد منها كل من هو غير اليهود.
قول إيه؟ شوف يا عزيزي، الحقيقة لم يستطع العوة أن ينكر سبايا النساء في حروب الإسلام، فهناك على الأقل آية قرآنية صريحة: وما ملكت أيمانكم. ولكنه برر سبايا الحرب بمنطق غريب قائلا: إن هذا أمر متعلق بالقانون الدولي الذي كان سائدا في ذلك الوقت، وجاء الإسلام ووجد الحال على هذا. وأضاف قائلا: كنا بنسبي، فلما انتهى ده من القانون الدولي ما بقاش فيه رق. وتعليقي: حكاية خضوع الدين للقانون الدولي مشكلة، وقد أعجبني رد عمرو أديب على ذلك عندما قال: بس الإسلام المفروض يبقى أفضل من كده. وأضاف: يعني إيه تخش قرية أو تخش بلد وتاخدوا ستاتها سباي؟ الكلام ده على الشاشة ممكن نشوفه دلوقتي.
وما يستجد.
طب ليه كانوا بيسبوا تاني؟
لان هم بيأسرونا بيستعبدونا ايضا. هم اذا اثروا واحدا منا،
ايوه، بس الاسلام المفروض يبقى افضل.
ازاي يبقى افضل؟
يعني بتخشوا قريه او تخشوا بلد وتاخدوا ستاتها سبايا؟ يعني دي برضو مش
واذا كانت القاعده التي وضعها الدكتور العوا وهي خضوع الدين للقانون الدولي هي قاعده سليمه ويعمل بها، فالقانون الدولي الان هو ضد الارهاب، فلماذا لا تنفى تلغى آيات الإرهاب من القرآن تمشيا مع القانون الدولي كما حدث مع السبايا على حد قول الدكتور العوا؟
طيب الدكتور العوا تعرض لسماحة القرآن، قال إحنا لما دخلنا قلنا للناس الإسلام
أهو
وسبناهم 3 قرون وأربع وخمس قرون. تعليقك إيه؟
الأعجب من ذلك أنه يقول: تركنا الأقباط في مصر لأنهم متروكين لغاية النهاردة، وتركنا الأقباط بمذاهبهم السريانية والكلدانية وغيرها في سوريا ولبنان وفي بيت المقدس ولم نمس أحد بسوء. ملحوظة جانبية: فات على الدكتور العوا أن الأقباط هم المسيحيون في مصر فقط، فلا يوجد أقباط سريان أو كلدان في سوريا ولبنان وبيت المقدس. هل فات هذا على الدكتور أم أنه يجهل هذه الحقيقة؟ وإن كان الدكتور يريد أن يعرف معاملة الإسلام للمسيحيين فليقرأ العهدة العمرية موجودة على السايت. سؤال: هو هل فعلا الإسلام ترك الأقباط من 3 إلى 5 قرون وإلى النهاردة كما يدعي الدكتور العوة؟ أسوق إليك وثيقة تاريخية تؤكد غير ما تقول يا عزيز الدكتور العوة، وديت في كتاب الخطط المقريزية للمؤرخ المقريزي، وفي الجزء الأولاني صفحة 260. قال عمرو ابن العاص لقبط مصر، قال لهم ايه؟ ليس بيني وبينكم الا احدى 3 خصال: اما ان دخلتم في الاسلام، او ان ابيتم فاعطيتم الجزية عن يد وانتم صغرون، واما جاهدناكم بالقتال. أيضا مكتوب في هذه المساحة من صفحة 79 إلى 81 تحت عنوان انتفاضة القبط وما كان من الأحداث في ذلك. يذكر 13 ثورة للأقباط ضد الغزو الإسلامي في بلاد متعددة من الشمال وفي الصعيد، ومش مجالنا ان احنا نتكلم عنها. وكان المستعمر الإسلامي يحارب لإخماد هذه الثورات ولا يترك الناس في حالهم كما يدعي سيادة الدكتور العوة. ولكن ما أريد أن أبرزه من نفس المرجع وذات الصفحات أنه في زمن حكم المأمون عندما انتفض الأقباط أمر المأمون بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال فبيعوا وسبي أكثرهم. لماذا تزيف التاريخ يا زيادة الدكتور؟ ختاما أقول متى يعرف الدكتور العوة وغيره قبول مبدأ قبول الآخر وأسلوب التعامل معه ليس من منطلق أنتم الأعلون ونحن الأصاغر. لقد آن الأوان للدكتور العوة وأمثاله أن يراجعوا المسلمات السلفية على ضوء البحث المنطقي للوصول إلى الحق والحقيقة، كما قال السيد المسيح: وتعرفون الحق والحق يحرركم.
آمين آمين. شكرا يا أتسابونا. أحبائي، إن تزييف التاريخ مش هيضيع الحقائق. إحنا مش في مجالنا إن إحنا بننتقد ما قاله الدكتور من مهاترات وما زاف به من التاريخ، لكن إن إحنا عايزين نقوله على الأقل يا دكتور لا تنفي حق الناس إنهم يقروا الكتب اللي موجودة في السوق حسب ما هم عايزين. ما تقول لهمش أنتوا لازم تقروا إيه وما تقروش إيه. اللي عايز يقرأ يقرأ، اللي عايز يقرأ في الكتاب المقدس يقرأ، اللي عايز يقرأ في القرآن يقرأ، اللي عايز يقرأ في التاريخ الصحيح اللي ليه مستنداته يقرأ. وإذا كنت أنت تجهل عن الفرق بين القبطي والكلداني فهذا شأنك. إحنا دلوقتي بنقول لكم جميعا اللي عايز يعرف أكتر عن الموضوع دوت يخش على الويب سايت بتاعنا، كل حاجة موجودة. شكرا وتسابونا على الطرح الجميل دوت، ودايما في حلقات قادمة نتعرض لمواضيع أكتر. شكرا ليكم لتواجدكم معنا، أرجوكم تابعوا معنا عشان تعرفوا وتزدادوا علما، ودايما رجعونا ودوروا ورانا شوفوا إذا كنا بنقول الحق ولا لا، لأن احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا، كل حاجة بتيجي بدليل وبرهان وهي مثبوتة ولها شاهد، وإلا فحورونا فيها واثبتوا عكس ذلك. شكرا لكم لحضوركم معنا، وإلى حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء.